قبل الانتقال الى الموضوع الجديد يوجد تعليق مختصر وتوضيح حول النقد الذي اورده السيد الشهيد السرور على مسألة مدرسة المرجاء. قلنا ان مدرسة المرجاء ترى من الأولى في باب الإمارات كذلك الأصول المخرجات والعلمية الطريقية الإسلامية. والعلمية الطريقية من العلم توجب قيامها مقام القطع الموضوعي المحصول على وجه الطريقية موضوعا الشرعي مطلقا. كان هناك إشكال من جواب حلي على هذا المسجد تقدم في الحالة الثالثة أن يعني الطريقية والعلمية ليس وافيا حتى لو استفيد من جريد الفجيات ووافيا لقيام الإمارات والأصول المخرجة مقام القطع الموضوعي. تضيف على ذلك إشكال نقضي بيناه في التنبيه الثالث الأمس وهو مهلوك إلى أن على هذا المسك ينبغي لأصحاب هذا المسك أن يقبلوا ترتيب آثار القطع الموضوعي حتى في موارد التعارض بين الإمارتين أو بين الصحابين على الأقل بين المسكين حتى في موضع التعارض بلحاظ الواقع بلحاظ الآثار الطريقية للقاطع أي بلحاظ الحجية وإثبات المؤدى وآثار المؤدى. إذا تعارض الدليلان الإمارتان الأصلان كما في أطراف العلم الإجمالي لا بد أن يلتزم بترتيب آثار القطع الموضوعي لو كان هناك أثر من القطع الموضوعي من قبل جواز الإسناد والإفتاء الذي أثر في موضوع جواز الإفتاء العلم للحكم الشرعي لأن التعارض إنما هو بلحاظ آثار المؤدى وأما بلحاظ نفس الأثر المترتب على نفس القطع والعين فهذا الأثر قلنا فيما سبق وقال المزاق بالسجود أن حكومة دليل الإمارة أو الآخر بلحاظ هذا الأثر حكومة واقعية وتوسعة واقعية أي تحقيق لموضوع وفرد من أفراد موضوع الحق ثبوتا لأنه استكشف أن ثبوتا الجعل موضوعه جامع في الواقع بين العلم الحقيقي والعلم الادعائي يكون ترتب الأثر حينئذ هنا لتحقق مصداقه واقعا لا ظاهرا حينئذ في حيث أنه قد تحقق المصداق في الطرفين يمكن حينئذ ترتيب الأثر القطع الموضوعي في الطرفين ولا يكون حينئذ هناك محذور من ترتيب الأثر الموضوعي في الطرفين. وهذا مع أنهم لا يلتزمون بهذا النقص في موارد التعارض مدرسة المرجاء كغيره يرون سقوط الإمارتين أو سقوط الاستصحابين المتعارضين في الطرفين يرون سقوطهما بلحاظ الآثار الواقعية الآثار القطع الطريقي وبلحاظ آثار القطع الموضوعي كما لا يجري استصحابي الطهارة في الطرفين لإثبات طهارة كل من الإناءين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما بلزوم الترخيص والمخالفة الخطية للإحرام الوافع كذلك جواز الإفتاء بأن هذا طاهر وذاك طاهر أيضا يقولون أنه لا يجوز هذا مع أنه موضوعه متحقق وهو العلم التعبدي العلم التعبدي بلحاظ هذا الأثر لا يتفاقم مع العلم التعبدي بالطرف الآثار باعتبار ما قلناه لأنه لا مانع من اجتماع علمين تعبديين في الطرفين مع علم إجمالي بالخلاف وقد تحقق موضوع العلمين التعبديين عن موضوع جواز الإفتاء في كل منهما أو في الآثار هنا يوجد تعليقا ينبغي أن يبين وثم يوضح حينئذ حاصل على التعليق أن هذا النقد على مدرسة المرجاء إنما يرد في غير جواز الإفتاء من الآثار الموضوعية للحادثة. في خصوص جواز الإفتاء يمكن لمدرسة المجزاء أن يدفع هذا النقص، لأن يقول لأنه هنا صحيح يوجد فردان من العلم التعددين، علم بطهارة هذا الماء وعلم بطهارة ذات الماء، والعلمان التعبديان في الطرفين لا ينافي العلم الإجمالي للخلاف بدليل جريان الاستصحابين للنجاسة مع العلم بطهارة أحدهما. أليس يقول تقول مدرسة المرجى استصحابا عن النجاسة في الطرفين يجريان لو كانت حالتهما السابقة مع النجاسة حتى لو علم بطهارة أحدهما؟ فالعلمان التعبديان هنا من حيث ما علمان تعبديان لا محظورة، المحظور الترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية إنما هو لحاق الأثر الطريقي لا الأثر الموضوعي. الأثر الموضوعي يتحقق موضوعه في كل من الطرفين. فحينئذ جواز الإفتاء وحرمة الإفتاء، حرمة الإفتاء التي تكون موضوعها يكون موضوعها عدم العلم، وجواب الإفتاء الذي يكون موضوعه العلم، حرمة الإفتاء هنا تركز لتحقق العلم التعبدي، فبلحاظ جواب الإفتاء يترتب جواب الإفتاء. لكن حيث أنه يوجد لنا حكمان شرعيان، أحدهما جواب الإفتاء موضوعه العلم الأعم من الواقع والتعبدي، وحرمة الإفتاء موضوعه عدم العلم، وحكم آخر هو حرمة الكذب، فإن حرمة الكذب أيضا يقبله المرجاء أو قد يقبله مدرسة المرجاء أن هناك حرمتين بحسب الحقيقة لنا، حرمة الإفتاء بغير علم هذا موضوعه عدم العلم، الإفتاء من دون علم حرام حتى لو طابقت الفتوى للواقع، نفس عدم العلم موضوع فيه، هذا موضوع حرمة. حرمة أخرى حرمة الكذب، يعني حرمة أن يفتي شيئا يكون خلافا للواقع، وهذا موضوعه الواقع ليس عدم الحرمة. حرمة الكذب موضوعه الكذب، والكذب لغة وعرفا وشرعا عبارة عن مخالفة الواقع، أن يقول كلاما يكون مخالفا للواقع. ولهذا في موارد الشك وعدم العلم بالواقع حرمة الكذب إنما يكون بملاك العلم الإجمالي، لأن المكلف يعلم أنه إما أن يقول هذا موجود كذبه أو أن يقول هذا غير موجود مثلا كذبه، هذا واجب كذبه أو أن يقول هذا ليس بواجب كذبه، وحيث أنه يعلم أن أحدهما كذبه ويعلم أن أحدهما حرامه فلا يجوز له أن يفعل يرتكب كل واحد منهما. في موارد الشك إنما لا يصح الإسنار غير الإفتاء، ولا يصح ذكر شيء يحتمل كونه كذبان من باب أنه يصبح طرفا للعلم الإجمالي بحسب الحقيقة، وإذا كان طرفا للعلم الإجمالي إذن فيكون منجدا بمنججية العلم الإجمالي بكلا طرفين. حيث أن هذه المدرسة تقبل حرمة الكذب أيضا، يعني قد تقبل حرمة الكذب وتجعل موضوع حرمة الكذب الواقع، فحينئذ تحقق العلمين التعبديين في الطرفين في الإناء الأيمن مع الإناء الأيسر، تحقق العلمين التعبديين بلحاظ حرمة الإفتاء بغير ما لا يعلم حرمة الإفتاء تركته لتحقق الحكومة والتوسعة الواقعية وتحقق فرد من موضوع الواقع تركش هذه الحرمة. فمن ناحية هذه الحرمة لا محذورة ولا تعارض بين الاستقابين مثلا أو الإمارتين بلحاظ المدلولين من المطابقيين، وقلنا أن المدلول الاتجاه مشتاقة منهما على كل حال. بلحاظ حرمة الإفتاء لا معارضة ولا محذورة من الإفتاء لتحقق موضوعهما، لكن سوف يبتلي هذان الإفتاءان يبتليان بمحذور الحرمة الثانية، لأن المكلف يعلم هذا المجتهد سوف يعلم أن أحد الإفتاءين خلاف الواقع، لأن المقصود الإفتاء بالواقع لا الإفتاء بالظاهر. وإن شئتم قلتم إن تريد الإفتاء بالطهارة الظاهرية فالطهارة الظاهرية يعني حجية الاستصحاب، قلنا أنه بلحاظ التوجية الحكمان متعارضان ومتشابهان، بلحاظ الحكم الظاهري بلحاظ الحكم الظاهري، الحكم الظاهري ثابت هنا، لأن الحكم الظاهري يعني بلحاظ الواقع، قلنا أنه بلحاظ الواقع يوجد تعارض في الطرفين، لأن الحكم الظاهري إنما هو بمعنى قيام الأصل والإمارة مقام قطع الطريق يصير الذي بلحاظه كان تعارض وتساوي. فإن أراد أن يفتي بالحكم الظاهري فالمفهوم أن الحكم الظاهري غير موجود للتفاقم، إن أراد أن يفتي بالحكم الواقعي لأن هذا علم من حيث الأثر الموضوعي للعلم، فالحكم الواقعي إنما يجوز له أن يفتي به في الطرفين لو لم يكن يعلم بأن أحد الإفتاءين محرم بحرمة أخرى وهي حرمة الكذب، وهو يعلم إجمالا بأن أحدهما سوف يكون حراما بحرمة الكذب لا بحرمة الإفتاء، لكي يقال أن حرمة الإفتاء ارتفع موضوعها حقيقة وواقعا لأن الحكومة بالإحماقها واقعية، فسوف لا يجوز لهذا المجتهد أن يفتي بالطهارة في الطرفين بملاك مؤجلية علم إجمالي آخر وهو العلم الإجمالي بكون أحد الإفتاءين كذبان غالبا الواقع، لأن المفروض أنه يعلم بأنه أحد الإناءين نجس واقعا أو أحد الواجبين غير أحد المستصحبين غير ثابت واقعا، لو كان يعلم إجمالا مثلا بوجود الجمعة أو الظهر قامت إمارة على وجود الجمعة وإمارة على وجود الظهر مثلا، وقلنا بحجيتهما في المدلولين المطابقين بلحاظ الأثر الموضوعي لا بلحاظ الأثر الطريقي، يعلم أن أحد الفريضتين ليس فريضة واقعا لأن الفريضة واحدة، فعندما يقول الجمعة واجبة واقعا والظهر واجب واقعا بلحاظ الإستاء لا حرمة، لكن من ناحية لأن في الكيف سوف يعلم إجمالا أن أحد الإفتاءين كذب والكذب موضوعه المطابقة وعدم المطابقة مع الواقع، يعلم أن أحد الإفتاءين غير مطابق للواقع فيكون حراما، وهذا علم إجمالي منجز عليه، فهو الذي يمنعه من أن يقيم الإمارتين مقام القطعين الموضوعيين في الطرفين أو الاستصحابين مقام القطعين الموضوعيين في الطرفين. فالنقد الذي ذكره السيد الشهيد بلحاظ الإفتاء لا يرد على مدرسة المجتمع، لكن هذا لا يضر بأصل إشكاله، هذا إشكال في خصوص هذه الثمرة، يعني في خصوص هذا المثال، هذا الأثر من آثار القطع الموضوعي، وأما لو كان هناك أثر آخر من آثار القطع الموضوعي غير هذا الأثر غير جواز الإسناد والإفتاء وحمة الكيف يترتب مثاله، يعني أصل النقد يبقى، هذا المثال للنقد يرتفع ولا يتم، أصل النقد يبقى في مثل ما إذا افترض أن موضوع جواز الاهتمام العلم بالعدالة لا واقع العدالة، تمام الموضوع العلم بالعدالة، وعلمنا إجمالا أن زيدان ما زيدان نعلم أن زيدان وعمران كل منهما كان عادلا سابقا، أيضا نعلم بعدالتهما سابقا، والآن علمنا بأن أحدهما أصبح فاسقا، أحدهما أصبح فاسقا، هنا النقد هكذا يرجع للمرجع على مدرسة المرجع أنه لا بد أن يلتزم المرجع قدس سره بجواز الاقتداء بكل واحد من هذين الشخصين، لماذا؟ لأن استصحاب عدالة زيد مع استصحاب عدالة عامر الذين نعلم إجمالا بفسق أحدهما بلحاظ آثار العدالة الواقعية تساقط، لأن الإجمالي لأنه أحدهما فاسق، إذن فالترتيب آثار العدالة الواقعية في كل من الطرفين ترخيص في المخالفة الفرعية للفسق المعلوم بينهما، لكن الأثر المترتب على نفس العلم العدالة لا الواقع لا بأس من ترتيبهما في كلا الطرفين لتحقق الموضوع التعبدي لهما في كلا الطرفين، فإن استصحاب عدالة زيد بلحاظ هذا الأثر وهو جواز الاهتمام، واستصحاب عدالة عامر بلحاظ هذا الأثر وهو جواز الاهتمام، الذي تمام موضوعه موضوعه نفس العلم بالعدالة الاستصحابان لا بأس بجرامهم، يعني دليل اعتبار الاستصحاب علما بلحاظ الواقع سقط في الطرفين، لكن بلحاظ هذا الأثر لا وجه للسقوط، لأن هذا الأثر أثر التوسعة فيه واقعية حقيقية، يعني يتحقق مصداق من مصادره، فيجوز حينئذ لهذا المكلف أن يقتدي بزيد وأن يقتدي بعام، ولا يكون في ذلك أي مخالفة لا للواقع، لأن هذا التنزيل وهذه التوسعة ليست توسعة ظاهرية لكي يقال يخالف الواقع، أي توسعة واقعية، يعني واقعنا الاستصحاب منزل منزلة العلم من حيث هذا الأثر الموضوعي بحسب الفرض، لأنه الدعي أن الاستصحاب علمه، إذن فيرتب لتحقق موضوعه حقيقة وواقعا. وكذلك في عامر أيضا يجوز به الاستصحاب، مع أن هذا ما لا يلتزم به هذا من أصحاب هذه المدرسة، فإنهم لا يلتزمون بترتيب آثار آثار القطع الطريقي في موارد التعارض بالعرب عند ملاك العلم الإسلامي، فيرد على هذه المدرسة نقض على كل حال، وهو النقض لأنه في موارد التعارض بالعلم الإجمالي ونحوه، في موارد التعارض ينبغي للمرجاء لمدرسة المرجاء أن يرتب آثار القطع الموضوعي، آثار القطع الموضوعي إذا كان القطع تمام الموضوع لا بد أن يرتبه في موارد الاستصحاب على الأقل، ففي الإمارتين باعتبار لزوم التعارض بين المدلول الالتزامي لكل منهما مع المدلول المطالقي للآخر، ودعوى أن النقيضين لا يعقل مثلا عرفا جعل العلمية في طرفين فيهما معا، على الأقل في الاستصحابين المديني يقبل قيامهما مقام القطع الموضوعي للآثار، والاستصحابات لا تكون إلا بلحاظ المدلول المطابقي لوازمها ليست بحجة، إذا لا بد أن يقبل المرجاء هناك ترتيب آثار القطع الموضوعي على الاستصحابين المتعارضين، مع أن المعمول به فقهيا والملتزم به المقتدر نفس هذه المدرسة أن الاستصحابين المتعارضين كما يسقطان بلحاظ الآثار الطريقية يسقطان بلحاظ الآثار الموضوعية، وفي مثال استصحاب عدال الزيد وعامل مع العلم بفسق أحدهما لا يرتبون حتى جواز الاقتداء، حتى على القول بأن تمام الموضوع فيه العلم لا الواقع، حتى لا يكون تعارضا بلحاظ الواقع، مع ذلك لا يرتبون هذا الأثر ويقولون أن العلمين التعبديين في الطرفين يسقطان في تمام الآثار، وهذا نقض على ذاك المسلك ودليل على أن اعتبار العلمية والدعاء العلمية بالنحو الذي يصمه المرجى في مسلكه وطرحه هنا لا يلتزم به من الناحية العملية، لو كان المجعول في دليل الاستصحاب اعتبار الاستصحاب علما في كل أثر واقعي أو يعني في أثر الأحكام في الحكم الظاهري أو في الحكم الواقعي الذي هو قطع الموضوع تحقق فرد من أثاره، ما لا يؤخذ بإطلاق دليل العلمية في الاستصحاب لترتيب هذا الأثر الذي يترتب على نفس العلم ولا يوجد فيه أي تعارض أو أي علم إجمالي، لأن المفروض أن هذا الأثر تمام موضوعه نفس الاستصحاب أو القاطع ونفس الاستصحاب أو القاطع اليقين الثالث الشك اللاحق موجود في إجمال الاستصحاب. إذن فالإشكال الذي بيناه إشكال في ذاك الأثر فقط من آثار الفتح الموضوعي، وهو جواز الاختار، لكن في الآثار الأخرى الموضوعية التي لا تبتلي بحرمة الكيل من قبيل هذا الأثر لا بد أن يرتب الآثار الموضوعية، فإنه لا يرتبونه، وهذا تعليق مختصر عن لا لا يريد، لأنه هناك الشيخ المثبت الثالث يقول أن ما هو موضوع الأثر الموضوعي الحجة، يعني لا بد أن يكون في المثبت السابق الحجية ثابتة. الحجية الشأنية أيضا لا غير موجود، لا الحجية الشأنية في مورد العلم الإجمالي الحجية الشأنية ما غير موجود، اعتبارا من العلم الإجمالي ترخيص بالمخالفة الخطية لا يطلب منها. إذن فهذا تتمة الكلام الثاني، ندخل في البحث الجديد. القاطع قسم فيما سبق بلحاظ نفسه إلى ما يكون مأخوذا بنحو القطع الموضوعي، القطع الموضوعي قسم فيما سبق بلحاظ نفسه إلى ما يكون جزء الموضوع، ما يكون تمام الموضوع، ما يكون مأخوذا على وجه صفتية، ما يكون مأخوذا على وجه طريقية. هذا التقسيم الرباعي الذي تقدم هو تقسيم للقطع الموضوعي بلحاظ نفسه، يوجد تقسيم آخر للقطع الموضوعي ذكره صاحب الكفايات تقسيم للقطع الموضوعي بلحاظ متعلقه لا بلحاظ نفسه. أن يقال هذا القطع الذي يؤخذ في الموضوع في موضوع الحكم الشرعي تارة يكون قطعا بالموضوع وأخرى يكون قطعا بالحكم. القطع بالموضوع كان يؤخذ مثلا القطع بالعدالة في موضوع الحكم بجواز الإيمان فلا إشكال في إمكانه وفي عدم محظور فيه من هذه الناحية، وأخرى يكون قطعا بالحكم. القطع المقصود في موضوع حكمين متعلق بحكم أيضا. هذا القسم الثاني أخذ القطع بالحكم في موضوع حكمين، فالسبب إلى أربعة أقسام. تارة يكون هذا الحكم الذي هو متعلق القطع مغايرا مع الحكم الذي يكون هذا القطع موضوعا فيه، كما لو أخذ مثلا القطع أخذ القطع بوجوب الصلاة في وجوب الصوم، القطع بوجوب الصلاة يصبح موضوعا قطعا موضوعيا لحكم آخر وهو وجوب الصوم مغاير عثماني مغاير. هذا أيضا لا إشكال في إمكانه، لا بحث في إمكانه أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع فعلية حكم آخر مغاير. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون هذا الحكم الذي أخذ القطع به موضوعا لحكمين يكون حكما مضادا للحكم الآخر، للحكم الذي أخذ القطع موضوعا. والقسم الثالث أن يكون مماثلا. والقسم الرابع أن يكون القطع بالحكم مأخوذا في موضوع شخص ذلك الحكم عينه ونفسه، فتكون الأقسام أربعة. وبعبارة أخرى القطع بالحكم عندما يؤخذ في موضوع حكم تارة يكون هذا الحكم الآخر غير ذات الحكم، وأخرى يكون شخصه شخصه. وهذا القسم الرابع إذا كان غيره فقد يكون مخالفا معه وقد يكون مضادا معه وقد يكون مغايرا معه. والأقسام حينئذ تكون أربعة مع القطع بالموضوع المأخوذ في حكمه تكون خمسة لتقسيمات القطع الموضوعي بلحاظ متعلقه. القسم الأول والثاني قلنا أنه لا إشكال فيه، لا محذور فيه، فلا هذا لم يبحث في إمكانه واستحالته لوضوح إمكان أخذ القطع لموضوع في موضوع حكم أو القطع بحكم في موضوع حكم آخر مغاير معه كالقطع بوجوب الصلاة في موضوع وجوب الصلاة. وإنما الإشكال في الثلاثة الأخرى، القطع بحكم يؤخذ في موضوع حكم آخر مضاد معه، فيقول مثلا إذا قطعت بحرمة الخام يجوز لك شرب الخام، أو أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر مماثل معه، يقول إذا قطعت بحرمة الخام فيحرم عليك الخام بحرمة أخرى. والقطع بحكم يؤخذ في موضوع الشخص ذلك إذا قطعت بحرمة الخام فيحرم عليك الخام، ونفس الحرمة الأولى موضوعها الحرمة المقطوع بها موضوعها على القاطع. هذه الأقسام الثلاثة يقع البحث في إمكانها وعدم إمكانها. وكثرة الكلمات الناس في كل قسم، والمهم هو القسم الأخير في الواقع. الأقسام الأخرى بشكل آخر، البحث الأقسام القسمان الأول والثاني بشكل آخر تقدم البحث عنه فيما سبق، إلى أنه لا بأس هنا أيضا يكون يشار إلى بعض النقاط. أما القسم الأول من الأقسام الثلاثين الباقية، الأخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر يضاد، كما إذا قال إذا قطعت بحرمة شيئين بحرمة خمر مثلا مقطوع الخمر يجوز لك أن تشرب في مورد الوسواسي والقطاع، ربما يقال أنه وارد مثل هذا، لأن الروايات الوسواسية يقول أن الوسواسي يبغى أن يخالف قطعه مثلا، أن الوسواسي إنما يعبد الشيطان لابد أن يترك على الخمر، فكأنه أخذ القطع بحكمين قطع الوسواسي والقطاع، أخذ قطعه موضوعا لرفع حكم قطعه الإلزام وبجواز الارتكاب، لأنه أخذ في موضوع حكم آخر يضاده، فإن الجواز ضد الوجود ضد الحكم. هذا هل يكون ممكنا أو لا يكون ممكنا؟ ذكر صحيح الكفاية أن هذا لا يكون ممكنا وهذا هو الصحيح. لا يمكن أخذ القاف بحكمين في موضوع حكم هذا مضاد. صاحب الكفاية هذا عبر بأنه يلزم من ذلك اجتماع حجتين. ونوقش في ذلك أنه لا يلزم اجتماع الضدين، اجتماع الضدين إنما يلزم إذا كان موضوع كل من الحكمين المتضادين واحدا وهنا الموضوع متغير. فإن الحكم الأول هو الحرمة موضوعها القطع الواقعي، موضوعها الخمر الواقعي، بينما الحكم الثاني المضاد وهو جواز الشرب موضوعه الخمر مقطوع الحرمة، وعنوان مقطوع الحرمة غير عنوان الحكم الواقعي، فالعنوانان اللذان أخذا في موضوع هذا الحكم عنوانان مختلفان. أحد الحكمين المتضادين عرض على عنوان الخمر، والحكم الآخر عرض على عنوان مقطوع الحرمية، فلا يوجد هناك وحدة في الموضوع، واجتماع الضدين محال على موضوع واحد وعلى عنوان واحد لا على عنوانين. وأجيب بأنه هنا صحيح أن الموضوع متغير، لكن الموضوعان قد يجتمعان في مورد واحد، فإن إطلاق حرمة الخمر ثابت في مورد القطع بالخمر بالحرمين أيضا، ففي مورد القطع بالحرمين إطلاق الحرمة الأولى موجود والحرمة ثابتة، وموضوع الحكم الثاني أيضا موجود وهو حكم المضاد وهو الجواز، فيجتمع الجواز مع الحرمين مع إطلاق الحرمين، فيلزم اجتماع المثلين بلحاظ إطلاق الحكم الواقعي إطلاق الحرمين. هذا الجواب لا نحتاج إليه، لأن هذا الجواب يجعل المحذور فقط بلحاظ إطلاق الحرمة، مع أن المحذور ثابت في تمام الموارد كما أشار إليه صاحب الكفاية، فإنه في مورد إطلاق الحرمة يلزم اجتماع الضدين واقعا، وفي مورد عدم وجود الحرمة الواقعية هذا الأمر المكلف جاهل يقطع بها بالجهل المركب، يلزم اجتماع الضدين بحسب نظر القاطع، واجتماع الضدين واقعا محال بحسب نظر القاطع ايضا محال، لا وجه لان يخفف كما عند بعض الاعلام يخفف الاستحاله بحاله اطلاق الحرمه الواقعيه، حتى في المورد الذي لا تكون فيها حرمه واقعيه، كما اذا فرضنا ان قطع المكلف بالحرمه وحرمه الخمر كان جهلا مركبا، مع ذلك يستحيل ان يكون هناك جواز في هذا المورد، اذ يلزم حينئذ اجتماع الضدين بحسب نظر القاطع، لان هذا قاطع بالحرمه، موضوع الجواز هو القاطع بالحرمه، قطعه لا حرمه واقعا، قطعه جهل مركب، لكن كيف يمكن للقاطع ان يقطع بالحرمه وان يكون قطعه موضوعا لجواز الحرمه ان يقطع بجواز العمل، فسوف يلزم اجتماع الضدين بحسب نظر القاطع، واجتماع الضدين بحسب نظر القاطع ايضا محال كما قال صاحب الكفايه. فلهذا لا وجه لي فرض هذا الإشكال بهذا الترتيب والإجابة عليه بالترتيب الآخر، وإنما الأصح أن هكذا يقال، يقال القطع بالحرمة أو أي حكم آخر لا يمكن أن يؤخذ في موضوع حكم المضاد للزوم إما اجتماع الضدين واقعا أو على الأقل اجتماع الضدين في نظر القاطع وهو محال، سواء صادف الواقع فكان اجتماع الضدين واقعا أو لم يصادف الواقع، واجتماع الضدين لا يمكن ان يقطع به القاطع، بل لا يمكن ان يحتمله القاطع كما قال صاحب الكفاية فضلا من ان يقطع به، هذا كله اذا كان هذا القاطع قطعا واذا كان الحكمان واقعيين، واما اذا اريد ان يكون هذا الحكم الثاني ظاهريا لا واقعيا فهذا يرتبط بالبحث المتقدم، انه هل يمكن الراجع عن القاطع القطع بشيء بحرمة بتكليفين، هل يمكن الردع عنه بحكم ظاهري؟ وقد تقدم في بحث من الجلية القاط أنه لا يعقل الردع عن القطع ومن الجلية القاط بحكم ظاهري طريقي مخالف يعني مضاد، بحكم المضاف ان يكون الناس قرئا بالالزام ويردى عنه بالتخصيص في الجوارح هذا امر لا يمكن. وقد بينا عده نقطه عدم امكانه. فيكون الدليل حينئذ صياغته هكذا ان اخذ القصد بحكمين في موضوع حكم اخر مضاف ان كان بنحو اخذه في موضوع حكم اخر ظاهري هذا هو الرجع عن منجزيه القرء او معدليته. قد تقدم انه لا يمكن الرجع عن منجزيه القطع ومعذريته لان موضوع الحكم الظاهري غير محسوب مع القاطع على ما تقدم. شرح ابن مفصلان مع نكات دقيقه. وان اريد اخذ القطع بحكم في موضوع حكم اخر مضاد واقعي كالحكم الاول المقصود به فهذا يلزم اجتماع ضدين ولو بلحاظ مبادئ الفور. اجتماع ضدين في نظر القاطع على الإقفال بل واقعا أيضا لو كان القطع مسيدا وكلاهما على كل حال محالون. اجتماع الضدين في نظر القاطع محالون في الواقع أيضا محالون المحذور عام ومقدم لا يختص بخصوص الموارد الواقع. باعتبار أن البحث عن الرد على الفجير يراد ليش يراد به اخر هناك عندما يقال يردع عن حفظ القاط يراد به الردع الظاهري يعني يراد به جعل نفسه ما يجعل قوله لا تشهد الله على حكم الوقت هذا ليس ردعا هذا معناه صار حكما اخر فيه هذا محذوره اجتماع الضدين. تعالي بلوك هنا ذكر بعض الاعلام انه لا يلزم محذور من اخذ القطع بحكمين في موضوع حكم آخر مضاد لأن لا يلزم محذور اجتماع الضدين باعتبار أن اجتماع الضدين إن أريد تصويره في الحكم بمعنى الاعتبار والجاع فالاعتبار والجعل أمر سهل المؤونة. الاعتبار والجعل ليس أمرا حقيقيا لكي يكون فيه أحكام الأمور الحقيقية واجتماع الضدين من أحكام ومن أعراض الحقائق الأمران الوجوديان المتضادان يستحيل اجتماعهما في عالم الوجود والتحقق. الاعتبار ليس أمرا حقيقيا أمرا وهمي اعتباري ولهذا أحكام عالم الحقائق وعالم الوجودات من الامتناع والإمكان والاستحالة ونحو ذلك لا تعطى هذه الأحكام إلى عالم الاعتبار والأمور الإنشائية الاعتبارية. وإن شئتم قلتم الاعتبار سهل المؤمن قد يعتبر النقيضين اعتبارا حتى النقيض اجتماع النقيضين إذا يمكن اعتبارهما اعتبارا وإنشاء مجرد فردا وإنشاء وليس فيه استحالة. فلا أريد لزوم اجتماع المثلين في اجتماع الضدين في عالم الاعتبار. عالم الاعتبار ليس محكوما بأحكام عالم الواقع واجتماع الضدين استحالة اجتماع الضدين من أحكام عالم الواقع والوجود. وإذا أريد لزوم اجتماع الضدين بلحاظ مبادئ الفور من الإرادة والكراهة والمصلحة والمفسدة يقول أما المصلحة والمفسدة فيمكن أن اجتمع في موضوع واحد يكون في موضوع واحد مصلحة من جهة ومفسدة من جهة أيما نأتي بها من حيثيتين. وأما الحب والإرادة والبغض والكراهة إذا أريد استحالة لزوم اجتماع الضدين في عالم الحب والبغض حيث أن الاعتبار من ورائه حب وبغض ولا يمكن أن يجتمع حب على شيء وبغض على نفس ذلك الشيء إرادة لشيء وكراهة لنفس ذلك الشيء. والحب والبغض صفتان حقيقيتان في عالم النفس ليس اعتباريتان. الجعل والإنشاء اعتبار لكن مبادئ الجعل والإنشاء حقائق ولو في عالم نفس الموجة أعراض حقيقية ولا يمكن اجتماعهما حينئذ على اجتماع فردين ضدين من أعراض النفس من صفات النفس كالحب والبغض على شيء واحد. إن كان هذا المحدود يقص هذا المحدود جوابه واضح وهو أنه هنا لا يوجد موضوع واحد للصفتين والعرضين النفسانيين الحقيقيين الحب والبغض على ما في محله عبارة عن يتعلق يعرض على المتعلق الحب والبغض بل هو عين متعلقين وحينئذ إذا تعدد العنوان كان أحد العنوانين الخمر فهو يبغض الخمر، والعنوان الآخر مقطوع الخمرية فهو لا يبغض أو مثلا يجوز أو يحب شرب مقطوع الخمرية. هنا عنوانان مختلفان، هناك عنوان وهذا عنوان آخر، فيكون أحد العربين غير العرب الآخر، أو موضوع أحد العربين هو متعلق أحد العربين النفسيين النفسانيين المختلفين غير العرب الآخر، فلا وجه فلا محظور حينئذ في اجتماعهم، ما يدل على ما بينا ذلك مفصلا بحث اجتماع الأمر والنهي، وعلى أساسه جوزنا اجتماع الأمر والنهي مطلقا إلا في حالة من الحالات. هذا الكلام أيضا غير فني غير استفهام، باعتباري أنه أيضا تقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي هذا الشيء، قلنا هناك بأن الأعراض النفسانية من الحب والبغض عندما تتعلق بالصورة الذهنية، صحيح متعلقها الحقيقي ومحلها موضوعها الحقيقي والصورة الذهنية لا الواقع الخارجي، لكن الصورة الذهنية بما هي حافية عن الخارج وما هي مرآة من الخارج، فحينئذ إذا كانت الصورتان الذهنيتان منطبقتين في موضع واحد بحيث هذا الانطباق محدود لنفس صاحب الحب والبغض، حينئذ يستحيل اجتماع الحب والبغض على شيء واحد، لأن هذا معناه أن شيئا واحدا بعنوانين بأحد العنوانين يحبه بالعنوان الآخر يبغضه، هذا لا يعقل، لأن عروض الصفتين على العنوانين ليس إلا بلحاظ حكايتهما، جنب الحكائية لا أقصد من جنب الحكائية المصادفة مع الواقع، الحكاية بالعرف لا أقصده، الكاشفية بالعرف لا أقصدها، الكاشفية بالذات الموجودة في كل صورة الحورة بما هي ثانية في مصداق الخارجي، ومع العلم بالانطباق حين لا يمكن اجتماع الحب والبغض على شيء واحد في الحكمين الشموليين، نعم لو كان أحدهما بدليا والآخر شموليا كالنهي المتعلق بعنوان الصلاة كالأمر المتعلق بعنوان الصلاة والنهي المتعلق بالغاص والأمر بدلي يراد فرد واحد من الصلاة، هناك بحث في إمكانه وعدم إمكانه نتيجة البحث في أنه يسري من العنوان إلى المعنون إلى الفرد أو لا يسري، أما في الشموليين لا إشكال في السريان، فإنه في مورد العنوانين الشموليين لا إشكال في فرد السريان إلى الخارج، إذن السريان بهذا المعنى من السريان لا أنه الحب والبغض يتعلقان بالخارج، يعني يتعلقان إلى محالة بالعنوان الفاني في محكيه خارجي، فإذا كان الأمر إذا كان الحكمان المتبادلان شموليين معناه في هذا المورد المولى الجاهل يحب هذا الفرد بعنوانين ويبغضه بعنوان آخر، وهذا لا يقبل الله لأنهما محصوران ببعضهما ثانيين في الخارج وهو حاكيين على الخارج، من هنا يقال أن يلزم اجتماع الضدين، ودعوى لزوم اجتماع الضدين من الواضح أنه ليس بإحالة الاعتبار المحض، فإن الاعتبار المحض كما هو واضح سهل المعنى إلا أن الاعتبار المحض ليس روح الحكم، قلنا فيما سبق أساسا يمكن جعل الحكم بلا اعتبار بالإبراز الإخباري يبرز عن إرادته وكراهته في نفسه ويكون حينئذ حكما منجزا على المكلف، الاعتبار مجرد صياغة وتفنن عقلائي أو عقلي لإبراز روح الفعل ومبادئ الحر مبادئ الطلب من الإرادة والكراهة، ولزوم اجتماع الضدين عندما يدعي صاحب الكفاية أو أي إنسان يقبله إنما هو بالحاضر مبادئ الحر من الكراهة والإرادة، والكراهة والإرادة لا يمكن أن يتعلقا بعنوانين يعلم المريد والكاره يعلم انطباقهما على مورد واحد سواء في القضايا الخارجية أو في القضايا الحقيقية لا يختلف، حتى في القضايا الحقيقية إذا كان يعلم أن أحد العنوانين منطبق على العنوان الآخر كعنوان مقطوع الخمرية مع الخامر الذي قد ينطبق مقطوع الخمر مع الخامر الذي قد ينطبق في مورد واحد، حينئذ لا يمكن لهذا المولى أن يحبه ويحبه بعنوان مقطوع الخرمة يبغضه بعنوان الخاب، وهو يعلم أنهما يجتمعان في هذا المولد لأن تعلق الحب والبغض كراهة والإرادة بالعناوين تعلق بهذا ما هي ثانية في متعلقاتها الخارجية، حيثية الفناء لا بد أن لا ننساها، وهذه الحيثية تجعل حالة إلى محالة إذ يؤدي إلى أنه يرى أن حبه وبغضه اجتمع على شيء واحد، شيء واحد هم يريده هم لا يريده، هم يريده هم يكرهه، هذا أمر لا يمكن.
ماذا لم نقول مثلا صلاة؟ صلاة إذا كانت عبادة وطال الله سبحانه وتعالى يقبلها الله.
نعم، في خصوص ما إذا كان متعلق الحب وهو الأمر بدنيا كما في الصلاة، قلنا يوجد بعض هناك في البدنية الذي أودنا بحث اجتماع الأمر والنهي. لو كان بدنيا حينئذ يوجد قول بعدم استحالة باعتبار أن متعلق الحب ليس خصوص هذا الفرد من الصلاة في الدار المقصوبة، وإنما متعلقه يعني محبوبه جامع الصلاة أحد أفراد الصلاة بدلا هذه الصلاة أو غير هذه الصلاة. فلو قيل بأن الحب المتعلق بالعنوان البدني أيضا يكون بنحو من الأنحاء ولو في بعض الحالات منطبقا على الفرد أيضا جنب المحبوب. لهذا هناك البحث كله في السريان وعدم السريان، من يقبل السريان أيضا يقبل الاستحالة، من لا يقبل السريان لا يقبل الاستحالة باستحالة اجتماع الأمر والنهي، لا يقبل امتناع اجتماع الأمر والنهي. فعلى تقدير السريان لا إشكال في الاجتماع بالبيت، يعني على تقدير أن يكون المحبوب شمولية، كما إذا كان يجب كل فرد من الصلاة، لا أنه تجب صلاة واحدة، يجب الصلاة في كل مكان، المكان بما فيه مكان الغار، لا يشكل أحد لا إشكال عند أحد أنه هنا حين يرتب الامتناع يرتب التعارض، لا يعقل أن يكون هذا الفرد ولو بخمسين عنوان بعنوان من العناوين يكون محرم يكون محبوبا، بعنوان آخر نفس هذا الفرد يكون مبغوبا، هذا أمر لا يمكن. إذا فإن محظور اجتماعه في الدين يراد به هذا المعنى وهذا المعنى ثابت حتى في وقت اجتماع لا ينبغي التشكيك فيه. يبقى البحث عن القسمين الآخرين، أختلف عن حكم في موضوع حكم آخر مماثل أو في موضوع شخص.